عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع قال جميع ما يتلف قال باب أقسام الكلام جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان مهمل ومستعمل. فالمهمل ما لم يوضع للإفادة والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمر وما أشبهه والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف على ما يسميه أهل النحو. فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها بجرد عن زمان مخصوص كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك. والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه. والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره كمن وإلى وعلى وأمثاله. وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين كقولك زيد قائم وعمر أخوك أو ما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمر. وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه فقولك يا زيد فإن معناه أدعو زيدا.
طيب لو قال قائل ما علاقة هذا المبحث بأصول الفقه كلام على أقسام الكلام والاسم والفعل والحرف ما علاقته بأصول الفقه؟ والجواب أن لغة القرآن ولغة الشريعة هي اللغة العربية. فإذا لم نعرف مدلولات الكلام العربي الذي نتخاطب به والذي نقرأ كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في كتب الفقه إنما نقرأ باللغة العربية فنحتاج إلى أن نفهم هذه اللغة وأن نعرفها لنعرف بذلك الأحكام المأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة كلام الله وكلام رسوله موقوفة على معرفة كلام العرب. وكلام العرب فيه المهمل والمستعمل والكلمة بأقسامها فلا بد من معرفة هذه الأمور. ثم لما قال جميع ما يتلفظ به من الكلام هنا مبحث عقدي يتعلق بهذا. ولهذا لما قال جميع ما يتلفظ به نريد بهذا إبطال كلام الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس الكلام النفسي. ولذلك يقول لك الكلام القديم والخطاب القديم وما أشبه ذلك يريد أن يخرج من مسألة الألفاظ ولذلك الأصل في الكلام هو الألفاظ والأصوات المسموعة. وأما الأشاعرة فيرون أنه المعاني النفسية وأن الحروف والكلمات والأصوات إنما هي عبارة عن ذلك الكلام أو حكاية لذلك الكلام. ثم ذكر ما يتعلق بالمهمل ما يتعلق بالمستعمل ثم ذكر ما يتعلق بأقسام الكلمة وذكر أيضا الحروف. وهذا أيضا مبحث مهم في معاني الحروف لأنها تتناوب فالحرف الواحد يكون له عدة معاني وعدة استعمالات مثل اللام ومن. وهكذا أيضا الحروف الأخرى تأتي على معاني. ومن أعظم وأحسن من اعتنى بذلك ابن هشام في كتابه المغني فيتكلم على معاني الحروف. والعلماء يعتنون مثل هذا عناية بالغة فإن الحرف يكون له عدة معاني مثل من تأتي للتبعيض، تأتي للإنصاف، تأتي للأمن، تأتي للتبعيض، تأتي لابتداء الغاية، وتأتي لمعاني أخرى. وهكذا أيضا الباء، وهكذا أيضا اللام لها معاني، فأورد هذا لأجل هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن، ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. وقال ابن داود: ليس في القرآن مجاز، وهذا خطأ، لقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار. وقال تعالى: واسأل القرية. ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز.
طيب، هنا انتقل إلى بحث الحقيقة والمجاز، وهذا من الأبحاث الشائكة، وفي هذا الباب حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما ذكر مبحث الحقيقة والمجاز عند أن شرح كتابه الأصول من علم الأصول، قال إنه سيحذف هذا في طبعات لاحقة، سيحذف ذلك الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام كثير حول ما يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن هذا تقسيم محدث لم يكن معروف في أيام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأئمة اللغة المتقدمون لا يقولون مثل هذا، وأن المعتزلة ومن جرى مجراهم من أهل الكلام استعملوا هذا لتعطيل أسماء الله تعالى وصفاته أو تعطيل بعض ذلك، وتوصلوا بهذا إلى إبطال الكثير من مسائل الشرع والعقائد، حتى أن الباطنية والقرامطة يعني وصلوا بسبب هذا إلى ما هو أكثر من ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث طويل كما في مختصر الصواعق، فسمى المجاز طاغوتا، فقال: باب كسر طاغوت المجاز، وأبطله من أكثر من 50 وجها، من نحو 52 وجه. وذكر أن من أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. يعني مثلا تقول: رأيت أسدا يخطب على المنبر، تقول: لا، ليس الأسد، هذا رجل. فرأيت بحرا كان موجودا معنا اليوم يتغدى، تقول: لا، ليس بحر، إنما رجل كريم، وما أشبه ذلك. فقالوا: إذا كان المجاز يصح نفيه فيستلزم من هذا نفي كلام الله وإبطال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من جهة أخرى، العرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة، العرب تتحدث بجمل مفيدة، أما كلمة مفردة ما تتكلم بها العرب. تقول: محمد. يقول لك: محمد إيش فيه؟ زيد إيش فيه؟ خرج. من هو الذي خرج؟ قال، قام. وهناك كلمات تستعمل بحسب السياق استعمالات مختلفة، مثلا كلمة قال تستخدم في قال أي أنه تكلم بكذا وكذا، قال أبو هريرة كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كرجل قال تحت ظل شجرة، يعني من القيلولة. في الحديث الآخر: فقال بيده هكذا. طيب، كلمة واحدة باختلاف السياق اختلف المعنى باختلاف السياق تلك الكلمة. كذلك أيضا كلمة عين، سيأتي معنا في المتواطئ وسيأتي معنا في المشترك، كلمة عين تستخدم في العين الباصرة، في عين الماء، تستخدم في الجاسوس، تستخدم في عين الذهب. ما الذي نستطيع من خلاله أن نميز؟ سياق الكلام. فالعرب لا تتكلم بألفاظ مفردة، وجميع ما ذكروه في هذا الباب مثل الجدار يريد أن ينقض، القرينة والسياق، ولا مانع أن يكون له إرادة حقيقية، له إرادة حقيقية، فقد كان هناك حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ويحبه. وهذه المحبة تستلزم الإرادة، وجود هناك إرادة المحبة. فالمهم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فيه خلاف طويل، هناك من رده مطلقا، هناك من قال يوجد مجاز في اللغة ولا يوجد مجاز في القرآن، وهناك من قال لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب التي نزل بها القرآن. والأمثلة الموجودة عبارة عن أساليب تعرفها العرب، سياقات معينة في أشعارهم في كلامهم، من خلال السياق تفهم شيئا معينا من خلال السياق. فإن العرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة وإنما بالجمل المفيدة، وحينئذ الكلمة إذا وضعت في جملة كان لها معنى، إذا وضعت في جملة أخرى كان لها معنى آخر. إنا مهلك أهل هذه القرية واسأل القرية، كلمة قرية هنا تختلف معناها عن كلمة قرية في الموضع الآخر، وكلمة أيضا واسأل القرية التي كنا فيها هذا أسلوب من أساليب العرب معناه سأل أهلها، وغيرهم يقول لك لا هذا هو المجاز، مجاز بالحرف، مجاز بالحرف. فعلى كل حال هذا مبحث طويل، والمصنف رحمه الله تعالى أنكر على ابن داود الذي هو ابن داود الظاهري وكان عالما يناظر، ما أحسنها أن يخلف العالم ولده، أن يخلف العالم ولده على كرسي التعليم، على كرسي الإفتاء، على كرسي التدريس، وأن يكون معتنيا مهتما بمثل ذلك الأمر. وقد وجد جمع من أهل العلم كان أولادهم علماء أجلاء كابن أبي حاتم الأب عالم والابن عالم، ترجم له الإمام ابن الإمام، الإمام ابن الإمام. وهكذا أيضا الصنعاني له ولد من العلماء، وهكذا أيضا من علماء السلف كان لهم أبناء علماء، وناس آخرون كان أبناؤهم على خلاف ذلك، كان أبناؤهم على خلاف ذلك. فعلى كل حال هذا بحث طويل فيما يتعلق بالمجاز وتقسيم المجاز كما سيأتي في كلام المصنف، فنقرأ ما ذكره. نعم، فأما الحقيقة،
قال رحمه الله تعالى فأما الحقيقة فهي الأصل وحدها كل رفع
يشتهر عندي، فهي الأصل في اللغة، يعني الحقيقة هي الأصل والمجاز فرق، يعني الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. عندي قال فأما الحقيقة فهي الأصل في اللغة وحدها،
قال وحدها كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل، وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير، ومجازا في الفرس الجواد والرجل العالم، فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له.
طيب، يقول هنا الحقيقة هي الأصل في اللغة أي المجاز فرع، قال وحدها أي الحقيقة كل لفظ استعمل فيما وضع له، وهذا فيه مبحث طويل، هل مبدأ اللغات توقيفي أم أنه اصطلاحي أم أنه قياسي، كلام طويل في مثل هذا. قال وقيل القول الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه على التخاطب به، فهذا منهج، يعني قيل كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل لم ينقل إلى شيء آخر، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه على التخاطب، المخاطبون اصطلحوا على أن يجعلوا هذا اللفظ شيء معين. قال وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر، يعني هو حقيقة في الماء الكثير المعروف، ومجازه عند القائل به قال في الإنسان الكريم أو العالم المتبحر أو في الجواد السريع إنا وجدناه بحرا. قال ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، يعني الحقيقة اللفظ الحقيقي لا يحمل على مجازه إلا بدليل، يعني يسمى القرينة. نعم،
قال رحمه الله تعالى وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به، وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة.
طيب، لأن العلماء يقول المجاز تشبيه واستعارة، ويكون بالحذف والزيادة والتقديم والتأخير. وقد ذكر أو مسأل المصنف في الزيادة بأمثلة كما سيأتي معنا. نعم.
قال هو زيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى ليس مثله شيء، والكاف زائدة، والنقصان كقوله تعالى واسأل القرية، والوراء أهل القرية، فحدث المضاف وقام المضاف إليه مقامه.
طيب، في قوله ليس كمثله شيء مثل هذا التمثيل، وقوله إن الكاف زائدة، يعني العلماء لهم في هذا يعني توجيهات، لكن مثل هذا لا يتناسب مع القرآن عند أن نقول فيه زيادة، بل قال العلماء هذا أبلغ حيث نفي شبه المثل، يعني ليس كمثله شيء، قالوا أي ليس يعني ليس كمثله شيء، لو كان لله عز وجل مثل لكان لم يكن له مثيل، فكيف بالله عز وجل. فعلى كل حال في مثل هذا الموضع وداخل في مثل هذا الذي نحن فيه فيما يتعلق بالمجاز، وأن هذا يقوم بالزيادة ويكون بالنقصان ويكون بالتقديم ويكون بالتأخير، مثل هذا أيضا واسأل القرية، قالوا هنا مجاز بالحذف، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، والتقدير واسأل أهل القرية. ولكن كما سبق العرب لا تتكلم بالألفاظ المفردة. نعم.
قال والتقدير والتأخير كقوله عز وجل الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والمراد أخرج المرعى أحوى،
يعني أخرج المرعى أحوى أي جف فصار عرضة للرياح تبعثره. نعم.
قال فجعله غثاء فقدم وأخر، والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظ الجرادة، وما بالمجاز إلا وله حقيقة، لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة. قال فصل ما يعرف المجاز من الحقيقة بوجوه،
يعني أن الطرق التي بها نعرف المجاز. نعم.
منها أن يصرح بأنه مجاز، وقد بين أهل اللغة ذلك،
يعني هذا الطريق الأول نعرف أن هذا مجاز، العرب قالت هذا اللفظ مجاز عن كذا وكذا، هذا الطريق الأول الذي نعرف به مجاز. ثاني ومنها
قال وقد بين أهل اللغة ذلك، وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز،
يعني إلا أن أبا عبيدة ما صنف المجاز، يعني لما سمى كتابه مجاز القرآن وأراد به المجاز الاصطلاحي عند من يقول به، إنما أراد ما يجوز في هذا اللفظ، ما هي المعاني التي يحتملها هذا اللفظ، فهو غير المعنى الذي ذهب إليه المصنف. نعم.
قال ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، فقولهم في البريد حمار والأبله ثيس، ومنها أن يصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده، فقوله اسأل القرية، ومنها
يعني هم يقولون فيما يستحيل وجوده، قالوا مثل طرت فرحا، يستحيل انه يطير، قالوا لكن اراد يعني شده فرح، طرت فرحا ونحو ذلك. نعم.
قال ومنها ان لا يجري ولا يضطرب، كقولهم في الرجل الثقيل جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، وفي الطويل نخله، ثم لا يقال ذلك في غير الادمي، ومنها ألا يتصرف فيما استعمل فيه، كتصرفه فيما وضع له حقيقة كالأمر في معنى الفعل، لا تقول فيه أمر بأمر كما تقول
في
لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول،
يعني يقول هنا أن اللفظ الحقيقي يتصرف بخلاف المجاز، فيأتي منه الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان ما أشبه ذلك، فيتصرف سواء تصرف تصرفا كاملا أو تصرفا ناقصا، قالوا بخلاف المجاز اللفظ إذا وضع فيما إذا استعمل في غير ما وضع له قالوا ما يتصرف، هذا من جملة الفروق، بخلاف اللفظ الحقيقي الذي يستعمل فيما وضع له قالوا هذا يتصرف، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر ويتصرف التصرف الكامل أو الناقص بخلاف ما إذا كان مجازي. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. قال: اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات من اللغة، من اللغة والعرف والشرع والقياس. فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين، فمنها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك، ومنها ما يفيد معاني وهو على ضربين، أحدهما ما يفيد معاني متفقة في اللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان، والمشترك يتناول اليهودية. قال: والمشرك يتناول اليهودية والنصرانية فيحمل على جميع ما يتناوله. أما على سبيل الجمع إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع، أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي اللفظ الجمع، إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل.
طيب، هنا يتكلم على ما يفيد معاني، قاله على مرضين ما يفيد معاني متفقة كاللون إلى آخره. هذا هو المتواطئ، وهو أن يطلق اللفظ على أفراد كثيرة بينها صلة المعنى، كالمساجد تطلق على جميع المساجد، ومنها اللون يطلق على جميع الألوان الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا لفظ المشرك فإنه يطلق على الوثني واليهودي والنصراني وعابد البقر وعابد الشجر وعابد الفئران وما أشبه ذلك. فهذا النوع من الألفاظ إذا ورد فإننا نحمله على جميع ما يتناوله، هذا النوع من الألفاظ إذا ورد فإننا نحمله على جميع ما يتناوله الاسم، وإما على سبيل الجمع كأن يكون اللفظ يقتضي جمعا، وإما على كل واحد منها على سبيل البدل، على سبيل البدل. فكلمة الرجال تصدق على جميع الرجال، والمساجد تصدق على جميع المساجد، وكلمة رجل تصدق على أحد الرجال على سبيل البدل، هذا أو هذا أو هذا. والثاني كما سيأتي لفظ المشترك، وهو ما يطلق على معاني متعددة على أوضاع مختلفة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفيد معاني مختلفة كالبيضة تقع على الفوزة وبيض الدجاجة والنعامة، والقرء يقع على الحيض والطهر.
هذا هو اللفظ المشترك الذي يطلق على معاني متعددة على أوصاف مختلفة، لكن هذا اللفظ مثل كلمة العين تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الذهب، على عين الماء، على العين الباصرة، كذلك أيضا البيضة تطلق على الخوذة، تطلق على بيض الدجاج، تطلق على بيض النعام، تطلق على بيض الشعابين، والقر كذلك أيضا يقع على الحيض وعلى الطهر. والعلماء مختلفون، هل القر يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود به أطهار أم حيض؟ على قولين، الشافعية يختارون أن المقصود بالقر هو الطهر، قالوا باعتبار أن العدد الله تعالى يقول ثلاثة قروء، ومن ثلاثة إلى تسعة يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا. قالوا فلما قال ثلاثة قروء ولم يقل ثلاث قروء دل على أن المقصود به الطهر، لأن الحيض مؤنث والطهر مذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه، وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر.
نعم، لأن الأفراد متساوية، فحمله على أحدهما بدون دليل مماثل للعدل وهو تحكم. نعم.
قال: وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، والدليل على جواز ذلك
كأنهم لا يرون أنه يوجد مترادفات في لغة العرب، فيقول كيف يحمل على معنيين مختلفين؟ فالمعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة وقد رد قولهم وقال الدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين، يعني إن ذلك السياق دل على معنى على معنى آخر من قرينة ودليل تدل على أن هذا اللفظ في هذا الموضع معناه كذا، في الموضع الآخر معناه كذا. نعم.
قال والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما فوجب الحمل عليهما كما قلنا بالجسم الذي قبله. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفرع إلى ما غلب عليه دون ما وضع له، كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس.
يقول يعني في اللغة لفظ الدابة كل ما دب على وجه الأرض، يكون دابة الحمش، الحية، العقرب، الفار، الذئب، الأسد، الحمار، الفرس، البعير، كل هذا دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال لكن العرف غلب على استعماله في الدواب المركوبة، فإذا قال الإنسان جئت راكبا على دابة، هل يفهم أحد أن جئت راكب على حنش ولا على قط ولا راكب على كلب؟ لا، فبسبب أن العرف غلب. نعم.
قال والغائط وضع في الأصل الموضع المطمئن من الأرض، ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من الأرض.
نعم. كلمة الغائط المكان المنخفض المطمئن من الأرض، هذا في الأصل، ثم غلب الاستعمال في العرف على الخارج من الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصلا: وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، فالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة،
يعني هذه المعروفة أي الأقوال الصلاة المعروفة التي هي عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وإن كانت في اللغة بمعنى الدعاء. نعم.
قال والحج اسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال وصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع.
طيب مسألة النقل، الشيرازي رحمه الله تعالى يقول في شرح اللمع قال: أول مسألة حدثت في الاعتزال هي هل الأسماء بقيت كما هي في اللغة وجاء الشرع وأضاف إليها إضافات معينة، أم أنها نقلت تماما من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي وأصبح المعنى اللغوي غير مراد. وقد ذكر يعني بعض العلماء كلاما طويلا في مثل هذا في الكلام على تعريف الإيمان، في الكلام على تعريف الإيمان عندما قالوا الإيمان معناه التصديق، هل هو التصديق أم هو الإقرار مع التصديق؟ يعني الشيرازي يقول أول مسألة حدثت في الاعتزال هي هل الأسماء بقيت كما هي في اللغة وجاء الشرع وأضاف إليها ضوابط وقيود وشروط نحو ذلك، أم أنها نقلت تماما؟ يعني مثلا كلمة الصلاة هل بقيت كما هي عليه في اللغة الدعاء لكن جاء الشرع وزاد عليها دعاء في مواضع مع ركوع وسجود وقراءة وغير ذلك، أم أنها نقلت تماما صارت شيئا آخر؟ الإيمان لغة التصديق، هل جاء الشرع وزاد عليه أشياء ونقله إلى موضع آخر أم لا؟ يقول في شرح اللمع الشيرازي إن هذه أول مسألة حدثت في الاعتزال، ترتب على هذا يعني أشياء كبيرة جدا وكثيرة، فلذلك بعض العلماء يعني جاء إلى هذه المسألة وتكلم بين أن هذه الفقرة التي هنا فيها مداخل لأهل الكلام ومن المعتزلة وغيرهم. نعم. والكتاب كما هو معروف يعني كتاب كبير والمبتدئ ما يتناسب معه هذا الكتاب، ولذلك ما سنقف عند كل شيء، سيقول بنا المقام جدا علق فقط على ما يحتاج إلى تعليق، لأن المقرر أن هذا الكتاب لمن قد قطع شوطا في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء موضوع إلى الشرع، بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة، فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة، وليست من الصلاة كما أضيفت إلى الطهارة وليست منها. وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعي، اسم للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج. إذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية والأول صح. قال الدليل علي أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة.
يعني اختار المصنف أنها نقلت من اللغة إلى، إذا استعملها الشرع فنقلت من اللغة إلى المعاني التي جاء بها الشرع: الإيمان، الكفر، النفاق. يعني الكفر مثلا له معاني في اللغة، جاء الشرع وبين يعني معاني أخرى، كذلك أيضا النفاق، هكذا أيضا الإيمان، هكذا أيضا الصلاة، وهكذا أيضا الحج وما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة المعنى وفي العرف المعنى حمل على ما ثبت له في العرف.
يعني هنا هذا الفصل يتعلق بتعارض المعاني، عندما تتعارض المعاني على ماذا نحمل اللفظ؟ إذا كان له معنى في اللغة، معنى في الشرع، معنى في العرف، على ماذا نحمله؟ فالخلاصة ما جاء بلسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، ما كان في اللغة على اللغوية، وما كان في العرف على العرفية. نعم.
قال: لأن العرف قائم على اللغة فكان الحكم له، وإن كان قد وضع في اللغة المعنى وفي الشرع المعنى حمل على حكم الشرع، لأنه قائم على اللغة، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى.
يعني لما قال طارئ أي جديد، فكأنه ملغ للحكم الأول، يعني إذا استعمل في الشرع كأنه ألغى حكمه اللغوي ونقله إلى شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصلا. وأما القياس فهو مثل تسمية لواقع الزنا قياسا على وضع النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب، وقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال بجواز إثبات اللغات والأسماء بالقياس، وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة، ومنهم من قال لا يجوز ذلك والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء ثم انقرضوا، وانقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثال تلك الأسماء، فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها.
منها الآن أشياء معينة حدثت تحتاج الناس إلى تسميتها، مثلا الجوال. الجوال كان الشخص الذي يتجول وينتقل، سمي الآن لهذا الهاتف النقال، وهكذا أيضا الغسالة، السيارة، باعتبار أنها تسير وتسرع وتمشي، اصطلح الناس على تسمية هذا الاسم. الطيارة، وهكذا أيضا أشياء أخرى، يعني مروحة ونحوها. فعلى كل حال هذه مسألة موجودة في كتب اللغة، هل تثبت اللغة بالقياس أم لا، هل تثبت اللغة بالقياس أم لا. فبعض المباحث نحتاج أن نمشي معها سريعا، وبعض المباحث مثل ما سيأتي معنا فيما يتعلق بالأمر والنهي والعموم والخصوص وغيرها، هي من لب هذا العلم، وقد نقف عندها بعض الشيء. طيب، نقف عندها.